إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم السادس عشر من شهر ربيع الآخر عام 1435 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الأصول الإمام عبد المؤمن عبد الحق البغدادي العنبري رحمه الله تعالى، لمعالي شيخنا الشيخ الفلوس بن محمد الرفيق، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه وحي وادي الرياض. قال رحمه الله تعالى: والأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة.
قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحكم وتعريفه، قال: والأحكام قسمان تكليفية ووضعية. وهذا التقسيم الذي عليه عامة الأصول أنهم يقسمون الأحكام إلى قسمين: تكليفية ووضعية. والأحكام التكليفية أكثر انضباطا عندهم من الأحكام الوضعية، بمعنى أن المادة من الخلاف في الأحكام الوضعية أكثر. أما الأحكام التكليفية فجعلوا مدارها على هذه الأقسام الخمسة، وهي قسمة يقتضيها الاستقراء للشريعة ويقتضيها النظر والصبر والتقسيم العقلي. فإن الأحكام إما أن تكون واجبة، بمعنى أن فعل أن هذا الحكم يكون واجبا بمعنى أنه لازم في الشريعة لا بد منه ويعاقب تاركه ويستحق العقاب كما يعبر البعض، وإما أن يكون مأمورا به ولكنه ليس عزما فيكون مندوبا، وإما أن يكون مأمورا بتركه عزما وهو المحرم، أو مأمورا بتركه دون العزم وهو المكروه، وإما أن يكون خاليا من الأمر بالفعل أو الترك وهو المباح. فهذه قسمة كما ترى من حيث السبب والتقسيم فيها جمع وفيها حصر وهي منضبطة في الجملة. ومن السؤالات التي تقال على هذا القسم وهو الأحكام التكليفية تسمية هذه الخمسة بالتكليفية، فهذه تسمية اصطلاحية، هذه تسمية اصطلاحية، وغلب على علماء الأصول أنهم سموها الأحكام التكليفية، مع أن التكليف في وضع اللغة ما فيه كلفة أي مشقة أو ما فيه مادة من الطلب الذي فيه عزم، فتسميتها تكليفية على الإطلاق هذا اصطلحوا عليه. وطالب العلم يسير على هذا الاصطلاح، توقير الاصطلاح الجماهير في باب التعريف والعلم وترتيب الأمور، لكن في باب وصف الشريعة نقول إن هذا الاصطلاح ليس لازما على الشريعة، والأصح أن تسمى الأحكام التشريعية، أحكام التشريع. وقد يقول قائل: إنما قالوا الأحكام التكليفية ليميزوها عن الأحكام الوضعية، فكان يمكن أن تميز مع وصفها بالشرعية أو التشريعية بغير ذلك بأي قيد إضافي، إنما هو المقصود أن جعلها تكليفية في سائر مواردها هذا ليس هو الأقرب إلى النفوس ولا إلى مقصود الشريعة من التشريع، لأن الشريعة رحمة وإن كان فيها مادة من العزم، فأنت ترى المباح لا تكليف فيه، أليس كذلك؟ ومن هنا اعترض كثير من النظار على مسألة المباح هل يدخل في أحكام التكليف ولا يدخل، ومنهم من قال إن المباح ليس منها لأنه لا تكليف فيه، فصار الاصطلاح وهذا الإشكال حتى لا يظن أننا نبحث في مجرد الألفاظ، صار الاصطلاح يتولد عنه هذا الإشكال، في المباح، فاتجه بعض النظار من المعتزلة إلى أن المباح ليس منها لأنه لا تكليف فيه، فوقعوا في الخطأ في المعاني، لأن المباح حكم شرعي وليس حكما عقليا، هم قالوا ليس منها والإباحة حكم عقلي، والإباحة حكم عقلي، وإن كان كلام المعتزلة أو بعض المعتزلة في الإباحة وأنها حكم عقلي ليس بأثر اللفظ وحده، لكن لا ينازع في أن هذا الاصطلاح صار له أثر في تعليلهم للمسألة، وإلا فهم في مبحث الإباحة أسبق من مسألة الاصطلاح ينظرون إليها بمعنى أخص، لكن أيضا الاصطلاح أثر وجعلوه مادة من التعليل لطريقة من قال ذلك من نظار المعتزلة ومن وافقه، فصار الخطأ في المعاني. والإباحة حكم شرعي كما هو صريح في القرآن، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فالذي أحل هو الله سبحانه والذي حرم هو الله، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، أضيف الحكم في الإباحة والإحلال إلى الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عياض بن حمار أن الله يقول كل مال نحلته عبدا حلال، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أباح، والأنبياء هم الذين جاءوا بهذه الأحكام، يحل لهم الطيبات يحل لهم، فإذا الإباحة للمكلفين متلقات من شريعة الأنبياء، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالإباحة حكم شرعي، الإباحة حكم شرعي، فتسمية هذه بالتكليف. ثم إنك ترى أن ما بعد المباح هل فيه تكليف بمعنى مشقة؟ ليس ذلك في المندوب لأنه لا لزوم فيه، أليس كذلك؟ المندوب لا لزوم فيه، فما وجه المشقة والتكليف وهو مندوب كالسواك ونحوه؟ وإذا ترقيت إلى الواجب، إلى الواجب فكذلك الواجب عامته وجمهوره لا مشقة فيه، أليس وجب على الناس أن يحفظوا أنفسهم وأن لا يقتلوا أنفسهم؟ فحفظ النفس واجب وقتلها محرم، أليس كذلك؟ هل هذا فيه مشقة على الناس أو العكس؟ أو العكس، هذا هو الذي تقتضي طبيعتهم ورغبتهم وفطرتهم. فإذا الواجبات، إذا تأملنا الواجبات الشرعية، هل هي قائمة على الله لما حرم علينا أكل السم مثلا، أكل المضر، أكل الخبائث، هل هذا فيه مشقة؟ أو هذا هو الذي يقتضيه الفضل من الله والرحمة من الله بخلقه؟ فإذا الواجبات في عامتها ملاغية لما تحبه النفوس المنضبطة في الفطرة من غير مشقة، من غير إيش؟ من غير مشقة. وفي بعض الواجبات ما يكون ملاقيا للنفوس المنضبطة بالفطرة لكن فيه مادة من إيش؟ من المشقة، كالقتال، فإنه كره للنفوس كما قال الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن الله كتب القتال وكتب الصيام وكتب الحج وكتب بر الوالدين وكتب صلة الأرحام وكتب الإيمان به قبل ذلك، فترى أن عامة ما كتب الله ليس كرها، أي ليس مشقة، أليس كذلك؟ ومثل المحرمات فإن ليس فيها مادة من المشقة في اجتنابها إلا من تأثرت حاله ونفسه. فالمقصود أن وصف مدار الشريعة في أحكامها الخمسة بالتكليف ليس ملاقيا لهذه المعاني ونحوها، وهو اصطلاح عرب. فإذا جئنا للشرح والتراتيب العلمية مضينا على ما قال علماء الأصول رحمهم الله حتى لا تخرم الاصطلاحات التي سارت بها الكتب والتراتيب التي سار عليها المصنفون، ولكن من حيث إدراك المعاني تكون في عقل وفي نظر طالب العلم هذا وهذه اللطيفة وهذا المعنى من الإدراك. قال وهي خمسة: واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. تعريف الواجب والمستحب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح مما كثر الاختلاف فيه، وإذا جئت كتب الأصول وجدتهم تختلف عباراتهم في التعريفات، وفي الغالب أن هذه التعاريف التي يذكرونها مادتها واحدة، في الغالب أن مادتها واحدة، ولذلك فإن المبالغة في تحري الألفاظ ليس محمودا في هذا المورد، لأنه من البين. ولكن في هذه التعريفات الواجب وما بعدها مسألتان: المسألة الأولى، هل هذه الأسماء تقبل الحد أو تقبل الرسم الذي هو التمييز؟ المصنف هنا قال يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وذكر التمييز هنا، لم يذكر الماهية، ماهية الواجب. فتعريفاته مبنية على الرسم وليس على إيش؟ الحد الذي هو تعيين الماهية، والرسم تمييز الماهية. هذا مبني على خلاف في علم النظر، هل منهج الحد أجود أو منهج الرسم؟ هذا، ولكن المقصود منه كنتيجة حصل، وإن كان بطريقة التمييز وليس بطريقة تعيين الماهية، لأنه تجنب المصنف مسألة الحد لأن الحد يدخله الدور، لأنه إذا قال الواجب ما أمر الشارع به فالأمر هنا لا بد من بحث مسألة ما يقتضيه الأمر إلى آخره، فهو أتى على الحكم أو أتى على التمييز ليسلم من هذه الإيرادات التي ترد على الماهية. المسألة الثانية وهي أخص من جهة الانتباه، لأن بعض الباحثين الآن يركزون على عبارات علماء الأصول أنه مثلا يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك، لما لم يقل يستحق؟ لأنه لا يلزم بعقابه، تمام؟ ليش ما قال لما لم يقل المصنف يستحق؟ حقيقة أن هذا من حذف ما يعلم، فلا يعتبر هذا مأخذا، علميا، هذا من حذف إيش؟ ما يعلم. ولم يقصد أحد ممن قال يعاقب من علماء الحنابلة، ما يقصدون الجزم بالعقوبة، لأنهم في أصولهم ليسوا كذلك، ولذلك كنتيجة، وهو المقصود من المسألة الثانية، أنه متى يحسن الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ من عدمه؟ نقول هذا بحسب حال المصنف. أحيانا بعض المصنفين أصوله في مسائل أصول الدين، في مسائل الوعد والوعيد، له أصل في الوعد والوعيد يخالف ما عليه السلف، فالمعتزلة مثلا في الوعد والوعيد تجزم بعقوبة أهل الكبائر، أليس كذلك؟ في إنفاذ الوعيد، ولهذا يعبرون بمسألة العقاب. فإذا كان الحرف يتفرع عن أصل فيستحق المراجعة هنا والتنبيه، ومثله في بعض الأصوليين من أصحاب الشافعي ومالك الذين هم على خلاف مذهب المعتزلة، ولكنهم يقولون بطريقة المرجئة الواقفة، فإذا كنتيجة، إذا كان التعريف الذي يذكره مصنف في الأصول بنى ألفاظ التعريف للواجب أو للمندوب على معتبر في أصول الدين عنده، فلا بد من إيش؟ من التنبيه على ذلك، سواء كان على أثر طريقة هما أثران، إما أثر في طريقة المعتزلة في الجزم بالعقاب، الجزم بعقاب أهل الكبائر اللي يسمونه في كتب أصول الدين عندهم إنفاذ الوعيد، أو عند من يخالف المعتزلة من المتكلمين التأثر بطريقة المرجئة الواقفة، وهذا ليس لسائر المتكلمين، وإنما بعض المتكلمين أخذوا هذه الطريقة وهي مسألة المرجئة الواقفة، الذين يقصدون بكلمة الاستحقاق نفي الوقوع مطلقا، أو يقصدون بكلمة الاستحقاق قابلية المحل عدم الوقوع مطلقا. أما إذا كان حال المؤلف وتعريفه ليس على هذا الأثر من مسائل أصول الدين، فمسألة أنه لما لم يقل يستحق هذا بين أنه بشروطه الشرعية، لأنك لو اشترطت في كل تعريف أو في كل مسألة أو في كل حكم أنك تذكر كل ما يلزم معها لطالت عليك المسائل والأحكام والتعريفات، أليس كذلك؟ مثل لو قال شخص القيام ركن في الصلاة، لو مشينا بهذه الفرضية فرضية التقييدات لصح لأحد أن يقول هذا مخطئ، لماذا لم يقل القيام في صلاة الفريضة ركن فيها وأنه يسقط في النافلة فيجوز ويصح أن يصلي جالسا، ولماذا لم يقل أن العاجز عن القيام فاته أن ينبه، ويقصد أن العاجز، لكن الأحكام دائما والتعريفات والمسائل وعلم الشريعة بشكل عام ما يصح الاستدراك بهذه الطريقة على العلماء، لا في التعريفات ولا في الأحكام ولا في طرق الاستدلال إلى آخره، لأن الأحكام توضع على التهيئة الظاهرة، هو يخاطب أهل العلم فيقول ويعاقب، لا يقصد الجزم، لا يقصد، لكن مثلا استدرك على التعريفات إذا بنى المؤلف كلمات التعريف على معتبر في أصول الدين عنده، وإذا جئنا الأحكام الخمسة فقد يدخلها مادة لدى بعض الأصوليين بأثر إما طريقة المعتزلة أو طريقة المرجئة الواقفة، ولهذا تعريف المصنف تعريف حسن ويصح غيره من التعريفات، يصح غيره من التعريفات، قال يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وينقسم من حيث الفعل إلى معين إلى آخر قوله، نقف على هذا القدر وبالله التوفيق عند قوله وينقسم الواجب من حيث الفعل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.